وبين هؤلاء التابعين. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قال الحافظ ابن كثير: قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أن يكون من مراتب الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين. مراشي سعد. قال: وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقرن من التابعين وهما صحابيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: ابن كثير رحمه الله تعالى. نحن الآن وأما المخضرمون وما قرأنا فيه. ها؟ طيب. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروا. طيب. هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مخضرما. والمخضرمون قد أفرد لهم الحافظ في الإصابة فصلا. قال: والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحوا من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وابو الحلال العكاكين وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور. هذا الذي جاء فيه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما، فلما أتى إلى عمر قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم أو بهذا المعنى، وهو يعتبر من خيار عباد الله. جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحب به، ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام، فقال: ما هو؟ قالت: أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال: من أفسد امرأتي؟ أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها، فاستجاب الله دعوته، ثم جاءت العجوز وعاهدت الله ألا تعود، فدعا لها وشفاها الله. قال: قلت: وعبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب. والأحنف بن قيس: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب. قال: هو أحمد بن حنبل وغيره. وقال أهل البصرة: الحسن، يعني لأن أهل البصرة يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم، وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه أهل المدينة ما لا يعرف غيرهم. قد يأتي التفضيل، كل أهل البلد يفضلون صاحبهم لا لأجل أنهم يتنقصون غيره، لكن يفضلونه عن اعتقاد، لأنهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني أحوال الآخرين. وقال أهل الكوفة القمر والأسود. وقال بعضهم أويس القرني، وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في شأن أويس أنه خير التابعين. هذا نص في موضع النزاع فيكون قاطعا، هكذا يا أخواننا. نعم. وقال أهل مكة: عطاء بن أبي رباح، مكتوب في الكتاب الرياح فليصلح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم من أهل المدينة كلهم، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار أخو عطاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف،
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. فيدخل عليهم يا إخواننا اللبس ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيظنونه صحابيا. والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغهم من العلم والله الموثق للصواب. وجزى الله العلماء المتأخرين خيرا فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين، لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء، المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء. فأولئكم الذين يعتبرون ماذا؟ يعتبرون منقحين ومهذبين، وهذا هو شأنهم وعملهم. تبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله تعالى. فإذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة وفي أوهام غيره، يؤلفون كتبا في أوهام العلماء جزاهم الله خيرا.
بصوت أمر صحيحة؟
أي
حصلت هذا كان اللي بدأت في أولا
عبد الله بن تو الذي يظهر أنها صحيحة. نعم بصوت الله. معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح أي صحيح مسلم. طيب يا أخواننا، ورواية الأكابر عن الأصاغر قد يستأنف بعضهم يعني لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنه يحرم خيرا كثيرا يحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو أكبر منه ومن هو مماثل له ومن هو أنزل منه. والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من ضلبته كأبي العباس السراج كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر وهو تابع مالك عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. من أجل هذا ينبغي التنبه إذا رووا قصصا إسرائيلية
طيب ما دام انهم قد روى عن كعب الاحبار، وكعب الاحبار رجل اخباري اكثر منه رجل محدث، بل قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال انه من افصح المحدثين، اي عن الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب. ومعنى نبلو عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب هذا مفهوم، يعني قد ذكر ربما ذكروا عنه حكاية. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، الذي عنده من الصحابة والتابعين هل يصلح قيل 20، ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: واستفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، لئلا يظن الظان أنه انغلب. تنبيه على هذا معرفة الراوي من المروي عنه، ولئلا يظن الظان انه انقلب على الراوي. نعم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت، قوله قد صح ينبر فيه، يعني بارك الله فيكم، مسلم ذكره بصيغة التمريض في مقدمته، وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة كما يقوله المعلق هنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إلى هنا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: معرفة المدبج مأخوذ من دباجة الوجه، هذه دباجة الوجه الذي هي أمامه، دباجة الوجه مأخوذ منه، لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني دباجة وجهه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه، نظر إليه من أجل أن يسمع منه، فهو مأخوذ من هذا، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر. قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة، أي كل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث، والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم، ويسمى من رواية الأقران.
يسمى من رواية الأقران، مثلا إذا رويت أنت عن سالم وسالم لم يروي عنك وسالم قرينك في الأخذ، فهذا الذي يقال إسماعيل بن عمر الشهير ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث والأربعين معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ. أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، وله أخ مشهور بن مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عميس عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فمثل هذا آل عقبة، آل عقبة ها نعم، وهكذا يعني أقصد أن هذا حفظهم سهل يحفظ الفيدين كذلك. فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يستطيعون يحفظون على هذا يحفظون على هذا. وابو عبد الرحمن النسائي من امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخوه عتبه، انتهينا. عمرو بن العاص واخوه هشام، زيد بن ثابت واخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل ابو ميسره واخوه ارقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا خزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، انتهى. ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بنو حنين. وعثمان طيب سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف، أعرف أنهما صحابيين صار عباد أصلا كذلك. عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، وثلاثتهم ضعفاء.
عبد الرحمن
كلهم ثلاثة هو أشدهم ضعفا. أربعة إخوة، سهيد
نعم
عبد الرحمن الذي ما عنده ابن يصلح، عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، عبد الرحمن بن زيد واخواه ابن زيد. طيب اربعه اخوه، سهيل بن ابي صالح واخوته، عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسة أخوة، سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة، إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي عن النيسابوري يقول كلهم حدثين. ستة أخوة، ومحمد بن سيرين وأخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي وأحد المعين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة. فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة، النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وتم سبعة إخوة الصحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوناء، فأربعة منهم أشقاء وهم بني البكير، وثلاثة أشقاء وهم بني الحارث، وسبعتهم شهدوا بدراء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاذ ومعوذ أبناء أفراء، هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلين رضي الله عنهم. إلى هنا يا أخوان، خشية أن يظن التفصيل، والله أعلم، مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللفظ، هذا الذي يرفض. ثم أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي ثم علمت أن له أخا أو أختا، ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط، أن تحفظ اسمه فقط.
ربما يكون أحدهم ضعيف والآخر ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب كتابا، يا جزاك الله خيرا الخطيب، جزاه الله خيرا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عن أمها أم رومان، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. والذي أعرف أنه لا يصح أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة، هذا الذي أعرف. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موتقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. وأنا أعتقد أننا بحثنا عنه أنه ليس بصحيح، فمن يبحث عنه يا إخواننا أخروا في مادة هذا الحديث نفسه لهذا السند إن شاء الله. اللهم المستعان. قال وروى، هذا أنا
ده الحديث مثلا لابن زياد الصغير، وانا في قبل ابي داود في مرعفيله عن الزهري، وانا ابي على الطبراني في الاوس عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره بن حرب. وما تكلم عنها
طيب.
الاحمال جمع حمل لا يحمل على الذات، والمعنى تصديق الحمل على ظهر الخير ونحو.
طيب يا اخوان، حافظ بن عمر الديري المكري عن ابنه ابي جعفر محمد ستة عشر حديثا او نحوها, وذلك اكثر ما وقع من رواية اب عن ابنه. ثم راى الشيخ ابو عمر عن ابي المظفر عبد الرحيم الحافظ ابي سعد عن ابيه عن ابنه المظفر بسنده عن ابي امامة مرفوعا احضروا موائدكم البقل فانه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ ابو عمر وقد ذكره ابو الفرج بن الجوزي في الموضوعات واخلق به ان يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح واما الحديث الذي رويناه عن ابي بكر الصديق عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في الحبه السوداء شفاء من كل داء, فهو غلط. فانما رواه ابو بكر عبد الله بن ابي عتيق هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن عائشة قال انتهى. قال ولا نعرف اربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء, محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل, وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.
مما يتصل بدرس الأمس حديث الكلام على حديث أخسر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. طيب قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه, والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى, إلا أنه ذكر أسانيد من رواه عن ابن ساعد ومن رواه غير ابن ساعد ذكره من طريق ابن عيينة, لم يذكر أسانيدهم إلى ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب فيض القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى
فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع. قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات أو رجال طريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق، فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو؟ نعم سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعزاه إلى الحاكم والبيهقي أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر، فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكذلك يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصريف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى فإذا هو كتاب، أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده معاوية. طيب بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب
والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف. أما إذا خالف من هو يعني أوثق منه فيتوقف في حديثه كان غيره. ومثل طلحة بن مصر عن أبيه عن جده، وأعتقد وهو أن هذه الطريق متكلم فيها، طلحة بن مصر عن أبيه عن جده، من هو أبو طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. طيب، قال: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا زاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. طيب، يعني التسلسل عن أبيه عن أبيه عن أبيه يحتاج يعني ربما كان في السند إلى هذه السلسلة بعض نفسها السند نفسه، وأكثر ما أكثر ما يمر به من العلويين عن أبيه عن أبيه، وبهذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا يقول نحن نقول حدثني أبي عن أبيه عن جده وأنتم تحدثون عن فلان وعن. قال رحمه الله تعالى: معرفة رواية السابق واللاحق. قد أفرد له الخطيب كتابا، والكتاب موجود في المكتبة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الأحاديث الضعيفة، أسانيد ضعيفة، والسابق واللاحق أن يروي أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا أن يكون الشيخ أو ماذا إيه، فيروي هو نفسه يروي عنه شخص كبير، ثم يتعمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتعمر ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذه المتقدم وتلميذه المتأخر قدر 80 سنة قدر 100 سنة أو نحو ذلك. هذا معنى السابق واللاحق، شيخ صغير روى عنه راو ثم تعمر السن، ها صغير السن، نعم هذا هو صغير السن، جزاك الله خير، ثم روى عنه راو ثم تعمر الشيخ، وفي آخر عمره روى عنه راو آخر، فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة نحو 80 سنة 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ في السابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا، واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا، يعني في هذا الباب نفسه غالب الطرق لا تثبت، أردنا أن نعرف هذا. قال: كما عرفنا هذا يا أخوان، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأفاضل، ثم يروي عن المروي عن المتأخر، مفهوم هذا، كما رأى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100، وممن رأى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر كانت. طيب، قاله ابن الصلاح
طيب قال ابن حجر كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار. طيب فهمنا هذا يا اخوان، الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا واكثر، لكن الغالب عليه انه انه لا تثبت نفسه. وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج، وروى عن السراج ابو الحسن احمد بن محمد الخصاص النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 و300، كذا قال ابن الصلاح.
طيب
قال قلت وقد أكثر من التعرف لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتجلى يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه.
نعم هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر ليس من المهمات. نعم نعم ذكري بن دويد الكندي يقول كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح النخبة وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في نصف الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي هو أحمد بن محمد حافظ كبير سمع منه أبو علي البلداني أحد مشايخ حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع شرطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. قال رحمه الله تعالى النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر طيب وعروة بن مبرز ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد. والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش ويقال هرم بن خنبش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم برواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن عدي ليلى عن أبيه. نعم وكذلك قيس بن عدي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد يا أخوان؟ الذي عند سعد صلش. وصنابح بن الأعشر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل
أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: قد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن نرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول. وفي رواية وبرواية الحسن عن عمرو بن ثغلب ولم يروي عنه غيره حديث: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ورأى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو. ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة. ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا هذا مفهوم الأول يا أخواننا، وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن الصحابي واحد، وليس كذلك. وقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد، وأغلب هؤلاء الذين أخرج لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني، لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن الصحابي، أي تفرد راون عن الصحابي. من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما، وقد تفرد الصحابي التابعي في الرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلك الأحاديث. وقلنا إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها، وقد تقدم الكلام هنا على هذا الكلام، إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. لكن هل يكون مقبولا أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح، وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه، كما قال أبو داود في حريز بن عثمان: قال: مشايخ حريز كلهم ثقات، فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب، فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابين، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استترك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم،
حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعمت في فخذها لا إذا عنك.
طيب يا إخواننا، يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنتقى لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقل في التهذيب عن البخاري قال: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، من حديث بطيء.
ويقال إن الزهري تفرد عن نيث وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره.
الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا، ذلكم الكتاب هو إيهام الجمع والتفريق. إيهام الجمع والتفريق، معنى إيهام الجمع أي إيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق أو العكس، إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، مثل يقول له اسم وكنية، أو له مثل هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن علي، قد يظن أنه ثلاثة، فهذا في أي موضوع وهو واحد، إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من خبرة له أنه غيره، وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغلبون به على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه تارة بكناهم وتارة بنسبهم وتارة يعني نسبة أخرى يكون له نسبتان، حتى يظن أن الواحد ثلاثة. وقد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعبنا، إذا هو قد نسبه إلى كنية أبيه. طيب، وأكثر ما يضع ذلك من المدلسين يغلبون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين، ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن.